قامت سيرة المرؤوسين والتابعين على عمل معين، كان ذلك ظاهرا في أن الرئيس في أن رأي الرئيس والمتبوع هو على ذلك، وإذا اتفق جميع المرؤوسين على حكم معين كشف ذلك عن أن هذا الحكم هو حكم الرئيس، وهذا مندرج في حجية الظهور، بمعنى أن ظاهر حال المرؤوسين والتابعين أنهم لا يتفقون على أمرين إلا إذا كان ذلك رأيا للرئيس أو قولا له، وإلا فلا يتحقق منهم اتفاق مع اختلافهم في كثير من الموارد. والمقام من مصاديق هذه الكبرى، فإنه إذا اتفق علماء الإمامية في جميع الأعصار مع اختلافهم في الفتاوى عادة، أو اتفق الفقهاء الأقدمون على حكم مع اختلافهم في الفتاوى عادة ولم يخالفهم المتأخرون في ذلك، فإن مقتضى حجية ظهور الحال أن يكون ما اتفقوا عليه حكما للإمام عليه السلام، إذ لا يتحقق عادة اتفاقهم بما هم فقهاء تابعون لأحكام أهل البيت عليهم السلام إلا إذا كان هناك حكم واضح بالنسبة إليهم. فكاشفية الإجماع عن قول المعصوم من سنخ كاشفية الظهور، وحجيته من صغريات حجية الظهور. وهذا الاستدلال يلاحظ عليه أنه إنما ينعقد هذا الظهور بأن يقال ظاهر حال المرؤوسين اتباع قول الرئيس، فمتى اتفقوا على حكم كان ذلك حكمه. إذا كان الاتصال والاختلاط بالرئيس أمرا ميسورا فحينئذ ينعقد هذا الظهور، وأما إذا لم يكن الاتصال به والأخذ عنه أمرا ميسورا فانعقاد هذا الظهور ممنوع. فلأجل ذلك في نفس سيرة العقلاء إن لم يحرز العدم وجود هذا الظهور والجري عليه مع فرض عدم تيسر اتصال المرؤوسين بالرئيس. نعم اتفاق جميع العلماء يكشف عن دليل معتبر لديهم، قد يكون ذلك الدليل رواية وقد يكون ارتكازان. أما أنه لو وصل إلينا هذا الدليل لكان معتبرا عندنا، مع كثرة اختلافنا معهم وتخطئتنا لهم في موارد عديدة، فهذا مما لا يمكن إحرازه. فالنتيجة عدم تمامية هذا الوجه أيضا في الاستدلال على حجية الإجماع. فلم يبق لنا إلا أن نقول كما ذكرنا أمس أنه إذا انعقد تسالم من قبل فقهاء الإمامية أو من قبل الأقدمين من دون نقض من المتأخرين، بمعنى أن هذا الحكم أرسل في كلماتهم إرسال المسلمات، أو استدل عليه كل منهم بأنه موضع إجماع لا خلاف فيه، فحينئذ يكشف مثل هذا التسالم عن وضوح هذا الحكم وارتكازيته بين المتشرعة في الزمان التالي لزمان النص. وأما ما لم يصل إلى درجة التسالم فإن مقتضى الصناعة عدم دليلية الإجماع بما هو إجماع. نعم يكون الإجماع قرينة من قرائن الوثوق بالواقع ومنشأ عقلائيا من مناشئ الوثوق بالواقع، صحيح. كما لو فرضنا أن لدينا رواية ضعيفة سندان، أو لدينا مدرك عقلائي لم نحرز إمضاءه، فهنا يكون انضمام الإجماع إليه موجبا للوثوق بأن معقده هو الحكم الواقعي. فالإجماع لا يعدو أن يكون قرينة من قرائن الوثوق أو منشأ عقلائيا له، وأما حجيته بما هو إجماع فلم يثبت ذلك. هذا كله بالنسبة للإجماع المحصل. الإجماع محصل. وبناء على ذلك فنقول تارة ينقل الفقيه المسبب أي قول المعصوم استنادا للسبب ألا وهو الإجماع، وهذا الإخبار ليس بحجة باعتبار أنه إخبار حدسي، لأنه أخبر عن المسبب لا حسا وإنما استنادا لقيام السبب. وأما إذا نقل الفقيه لنا السبب أي أخبر عن نفس الإجماع، لأنه أخبر عن المسبب عن الإجماع ألا وهو رأي المعصوم، فهل الإخبار بالسبب حجة أم لا؟ وهنا لا بد من ذكر مقدمة، وهي أن المخبر به على أقسام، تارة يكون المخبر به أمرا حسيا ذا علامات حسية، كأن يخبر بزواج زيدين أو حجه، فلا إشكال هنا في شمول أدلة حجية خبر الثقة لمثل ذلك. وتارة يكون المخبر به حدسيا ذا علامات حسية، فيخبر به عن طريق علاماته الحسية كالإخبار عن الاجتهاد أو العدالة، فإن هذا وإن كان إخبارا عن أمر حدسي لكن من بواسطة علاماته الحسية، فهذا أيضا مشمول لأدلة حجية الخبر. وتارة يكون المخبر به أمرا حسيا لكنه يخبر عنه بطريق حدسي، كما إذا أخبر الفلكي عن وصول الهلال إلى درجة يمكن رؤيته بالعين المجردة، فإن المخبر به وإن كان حسيا إلا أنه لم يخبر عنه بواسطة الحس، وإنما أخبر عنه بواسطة الحدس وعن طريق الحسابات، فهنا لم يحرز بناء العقلاء على حجية الخبر عن أمر حسي بواسطة طريق حدسي. وتارة يكون المخبر عن أمرا حسيا ولكن لا ندري هل أخبر عنه عن طريق حسي أو أخبر عنه عن طريق حدسي، فإن هناك أصلا عقلائيا متفقا عليه ألا وهو أصالة الحس، فإن مقتضى الأصل في الإخبار عن الأمور الحسية أن يكون عن طريق الحس لا عن طريق الحاج، فيؤخذ بهذا الخبر. وتارة يكون المخبر عن أمرا حدسيا بواسطة الحاج أو مع الشك في الواسطة، فلا يعمل بذلك الخبر إلا إذا كان المخبر من أهل الفن والخبرة بذلك الأمر، فيؤخذ بخبره من باب حجية قول الخبير. كما إذا أخبر الطبيب مثلا عن المرض أو عن طريق علاجه. وبعد بيان هذه المقدمة نقول المفروض أن بين الإجماع وبين رأي المعصوم ملازمة حدسية، فإن كاشفية الاتفاق والإجماع عن رأي المعصوم إما من باب قاعدة اللطف أو أنها من باب تطبيق دليل حساب الاحتمالات. فإذا افترضنا أن لا من طريق الوجه الثالث، ننظر إلى الطريقين الأولين. فإذا افترضنا أن الملازمة بين الإجماع وبين رأي المعصوم ملازمة شنو؟ حدسية. فهل يكون الإخبار بالإجماع حجة أم لا؟ وهنا صور. الصورة الأولى أن ينقل لنا الفقيه الإجماع وكان المتلقي لهذا الإجماع ممن لا يرى الملازمة بين الإجماع وبين استكشاف رأي المعصوم، فهل يكون هذا الخبر حجة مع أن المتلقي له منكر للملازمة؟ نعم، هو حجة من حيث أن هذا الإخبار هو حجة من حيث أن هذا الإخبار يمكن الإخبار عنه أم لا، كسائر شنو؟ كسائر أخبار الثقات. فلو أخبرني ثقة بأمر ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكن هذا لا يعني عدم حجيته، فهو حجة من جهة أنني يجوز لي أن أخبر عما أخبر. وتارة يكون المتلقي لهذا الإجماع ممن يرى الملازمة، فإن نقل لنا الفقيه تمام السبب، أي نقل لنا إطباق جميع فقهاء على هذا الحكم، فالخبر حجة لا من حيث مدلوله المطابقي وهو نفس الإجماع. إذ افترضنا أن نفس الإجماع بما هو إجماع ليس حجة، وإنما الحجية شنو؟ للازمه وهو رأي المعصوم أو استكشاف رأي المعصوم. فمن حيث مدلوله المطابقي لا حجية له، ولكن من حيث مدلوله الالتزامي وهو أن لازم هذا الاتفاق شنو؟ انكشاف رأي المعصوم، يكون حجة. إذ لا يعتبر في حجية خبر الثقة أن يكون حجة بلحاظ مدلوله المطابقي، بل يكفي أن يكون حجة ولو بلحاظ مدلوله الالتزامي. ولا يعتبر في المدلول الالتزامي أن يكون بينا بالمعنى الأخاص، إذ ربما يقول قائل إن الملازمة بين الإجماع ورأي المعصوم ليست من اللوازم البينة بالمعنى الأخص، بل هي ملازمة نظرية تحتاج لمقدمات عقلية. فنقول نعم، وإن لم يكن هذا وإن لم يكن هذا المدلول من الدلالة الالتزامية بين بالمعنى الأخاص، إلا أن خبر الثقة والإمارة حجة في لوازمها، سواء كان هذا اللازم من باب البين بالمعنى الأخاص أو الأعم من ذلك. ولذلك يؤخذ المقر بلوازم إقراره وإن لم يكن ملتفتا إلى هذه اللوازم. فالنتيجة أنه إذا أخبرنا عن تمام السبب، أي أخبرنا عن نفس الإطباق، ونحن نرى، نحن المتلقون لهذا الخبر نرى الملازمة بين الإخبار وبين انكشاف رأي المعصوم، كان هذا الخبر حجة بالنسبة إلينا بلحاظ مدلوله الالتزامي، وإن لم يكن من سنخ اللزوم البين بالمعنى الأخاص. وإن كان المدلول المطابقي لو اقتصرنا عليه فليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، لكن يكفي في حجيته حجية شنو؟ لوازمه. وتارة ينقل لنا بعض السبب لا تمام السبب، أي ينقل لنا جزءا من الإجماع، أو ينقل لنا الإجماع لكننا نرى بحسب مبانينا أن الإجماع جزء من الكاشف عن رأي المعصوم وليس تمام الكاشف. وهنا أيضا يكون النقل والخبر حجة. لما؟ إذ لا يشترط في حجية الخبر أن يكون المخبر عن هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، بل يكفي في شمول أدلة حجية الخبر له أن يكون المخبر عنه جزء الموضوع للحكم الشرعي، أو يكفي في حجية الخبر انعقاد مدلول التزامي تقديري، وإن لم يكن مدلولا التزاميا تنجيزيا. فهنا إذا نقل لنا الفقيه جزء السبب فلهذا النقل مدلول التزامي تقديري، وهو أنه لو انضم لهذا الجزء الآخر لكان كاشفا عن رأي المعصوم، فهذه القضية الشرطية هي مدلول التزامي تقديري، ووجود هذا المدلول الالتزامي التقديري كاف في البناء على العمل بالخبر. فمقتضى إطلاق أدلة حجية خبر الثقة شمولها لتمام هذه الأصوار. شيخنا بالله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.